وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الدرس الماضي باب الاحتجاب، وقلنا أن المراد بهذا الباب ذكر الحجب بين الله وبين خلقه، وذكرنا أن الحجب ورد إثباتها في الكتاب وفي السنة، في الكتاب كما سمعتم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وكذا في السنة حديث جابر: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وهكذا أيضا حديث أبي موسى: حجابه النور، وهكذا أيضا في حديث الرؤية مما لم يذكره المؤلف في حديث الرؤية: فيكشف الحجاب عن وجهه. هنا إخواني في الله في حديث أبي موسى الذي قرأناه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار. في الرواية الأخرى حجابه إيش؟ النور. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى السادس 87 و300، قال: تردد الراوي في لفظ النور والنار، قال: ولا اختلاف في المعنى، لأن هذه النار التي كلم الله تعالى بها موسى يقال لها نار ونور، كما سمى الله تعالى نار المصباح نورا، بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نورا. قال: فالأقسام ثلاثة. هذا المهم، يقول شيخ الإسلام: فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق، إشراق بلا إحراق، قال: وهو النور المحض كالقمر، إشراق بلا إحراق وهو النور المحض كالقمر، وإحراق بلا إشراق، وإحراق بلا إشراق، قال: وهي النار المظلمة، وهي النار المظلمة. والثالث: ما هو نار ونور، نار ونور، قال: كالشمس، كالشمس ونار المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين، توصف بالأمرين، يعني نار المصباح، تعرفون المصابيح التي كانت تسرق في البيوت إلى زمن قريب، الفانوس، نعم الفانوس، هذا المصباح. نلاحظ أنه نار وفي نفس الوقت ماذا أيضا؟ نور، ليس كذلك؟ نار ونور، نعم. فهنا عندما قال في بعض الروايات حجابه النار وفي بعضها حجابه النور، هذا لا اختلاف في المعنى، لأنه في نفس الوقت نار ونور. قال: حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، لأحرقت سبحات وجهه. ما المراد بالسبحات؟ أبو عبيد في غريب الحديث قال: السبحة هي جلال وجهه ونوره، عندما قال لو كشفه أو لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، أبو عبيد في غريب الحديث يقول: السبحة هي جلال وجهه ونوره. والمؤلف في الرد على بشر المريسي قال: السبحات الجلال والنور، الجلال والنور. وابن خزيمة فسر السبحات بالنور والبهاء والضياء، بالنور والبهاء
والضياء.
نلاحظ الآن أن الأقوال هذه متقاربة أم غير متقاربة؟ متقاربة، لأن الأول جلال وجهه ونوره، الدارمي يقول الجلال والنور، ابن خزيمي يقول هي النور والبهاء والضياء، جلال وجهه ونور وجهه، السبحات هي نور الوجه وبهاءه. ونقل الشيخ عبد اللطيف في الرسائل والمسائل النقدية عن ابن القيم أنه فسرها بأنها نور الذات، بأنها نور الذات، ابن القيم رحمه الله. نقل عنه الشيخ عبد اللطيف في الرسائل والمسائل النقدية أنه فسرها أنها نور الذات، والأول أظهر الله أعلم، لأنه قال لأحرقت سبحات إيش؟ سبحات ماذا؟ وجهه، سبحات وجهه، فأضاف السبحات إلى الوجه، سبحات وجهه. كما سمعتم أن الله تعالى أثبت أن له حجابا وحجبا، ولم يثبت في عددها شيء مرفوع، سوى أنه جاء عن ابن عمر كما سمعتم أن عددها أربعة، أن عدد الحجب أربعة: نار وظلمة ونور وظلمة. وجاء في الذي يليه عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت من أدناها لاحترقت. وهذا الأثر لا يصح، حديث هذا لا يصح، فإن زرارة بن أوفى تابعي في الحديث مرسل، زرارة بن أوفى تابعي فالحديث مرسل، هذا جاء فيه أنها 70، أن الحجب 70، فالله أعلم بعددها، إلا أن نثبت أن لله حجبا يحتجب بها عن خلقه، لكن العدد لم يثبت فيه شيء مرفوع، إنما جاء فيه أثر ابن عمر كما سمعتم، هذا الحديث المرسل حديث زرارة بن أوفى. أيوه، منهم من قال له حكم الرفع، منهم من قال إن أثر ابن عمر له حكم الرفع، فالله أعلم بذلك. زرارة بن أوفى رحمه الله من يذكر كيف مات؟ أيوه، إيش قرأ؟ سورة المدثر: فلما بلغ فإذا نقر في الناقور سقط رحمه الله ميتا من خشية الله فرحمة الله عليه. نسأل الله تعالى إخواني في الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعل قلوبنا حية بذكره، وأن يمن علينا بالقلوب الخاشعة التي تخضع له وترق عند ذكر كلامه. إذن إخواني في الله نقول الحجب ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أما المبتدعة ومن وافقهم ربما تجد لهم كلاما طويلا في هذا، ينفونها يحرفونها. والنووي، النووي عفى الله عنه في شرح على مسلم يقول: وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله تعالى منزه عن الجسم والحد. النووي يقول: وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله تعالى منزه عن الجسم والحد. يعني نفهم من كلام النووي أنه يثبت الحجاب أم أنه ينفيها؟ ينفيها، ويقول إنها مجاز، إنها مجاز، وهذا كلام مردود، هذا كلام مردود. والأثيوبي رحمه الله تعقبه في هذا في شرحه على مسلم البحر المحيط الثجاج، وبين أن كلامه في هذا مخالف للصواب، مخالف للصواب، وأن الحق أنها ثابتة لله على الوجه اللائق به. لكن أنت ترى إيش؟ أن دائما إخواني في الله المخالفون لأهل السنة يسلكون مسالك إيش؟ التهويل، يسلكون مسالك التهويل، يعني إيش التهويل مثلا؟ أنت تقول إن الله في السماء فيقول يلزمك من ذلك أن تكون السماء تحيط به وأن يكون محدودا وأن 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 وأن, وأن حتى ربما جعلوك تتهيب. إثبات إيش؟ هذه الصفة لله. تثبت لله الرؤية؟ تقول نعم. إذا معنى ذلك أنه محدود والله تعالى منزه عن الحد وغير ذلك. فيذكر مثل هذه الألفاظ التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالبحث عنها، بحث عنها وكلام أهل العلم فيها. فعندما نقول مثلا هل نطلق الحد على الله سبحانه وتعالى، نقول هذا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ لم يأتي فيه شيء مرفوع، لم يأتي فيه شيء مرفوع. لكن من السلف من أثبت الحد لله ومنهم من نفاه، ومن أثبته أراد به معنى صحيحا ومن نفاه أراد به ماذا؟ معنى صحيحا. فمن أثبت الحد كابن المبارك، كابن المبارك فإنه لما قيل له بما نعرف ربنا قال نعرف بأنه في السماء مستوى على عرش بأنه من خلقه، قالوا بحد، قال بحد بحد. إيش معنى هنا في كلام المبارك بحد؟ أنه تعالى ماذا؟ منفصل عن خلقه، بائن عنهم، ليس ماذا؟ مختلط بهم. ومن أهل العلم من نفى، من أهل العلم من نفى الحد عن الله كما جاء عن الإمام أحمد نفي الحد. ومراد الإمام أحمد بنفي الحد أي أن الله تعالى ماذا؟ لا يحيط به شيء ولا يحصره شيء، تعالى الله تعالى عن ذلك. لكن أنت عندما تأتي تقرأ في كلام هؤلاء وتسمع كلامهم تسمع إيش؟ التهويل الذي يجعلك ربما تتوقف، ربما يجعلك تتهيب أن تسير على طريقة السلف. فطالب العلم إخواني في الله يحرص على اتباع منهج السلف وطريقة السلف ولا يبالي بمثل هذه التهاويل، كلام شديد شنيع فظيع الذي تسمعه منهم هذا لا تبالي به، لا تلتفت إليه. أنت على طريقة السلف، على السلف. وعندما يقول مثلا قولك أن الله في السماء يلزم منه ويلزم، قل ما أنا قلت هذا الكلام كما ذكرنا أمس في ترجمة من؟ عبد الساتر الحنبلي. قل ما أنا الذي قلت أن الله في السماء؟ الله الذي قال أنه في السماء. ما أنا الذي قلت أن الرحمن في السماء؟ الله الذي قال ذلك. حتى تنأى وتبتعد. في التهاويل لها أثرها. ولهذا الذهبي رحمه الله يقول عن ابن حبان أنه إيش؟ صاحب ماذا؟ تهاويل. يقول ابن حبان في كلامه على بعض الرواة يقول صاحب تهاويل. لماذا؟ لأن ابن حبان قد يكون الراوي أخطأ خطأ واحدا، خطأ يسيرا، يأتي ابن حبان يترجم له يقول إيش؟ يروي عن الثقات المقلوبات، يروي عن الثقات المقلوبات وفحش خطأه فاستحق الترك. يقول هذا أحيانا في من أخطأ خطأ يسيرا أو وهم وهما يسيرا. فلهذا جاء الذهبي وقال فيه ماذا؟ صاحب تهاويل. فالتهويل له أثر، التهويل له أثره. يعني سمعنا في درس شيخنا نعمان حفظه الله في النكاح وفي الطلاق كيف أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في إعلام الموقعين أنواع الفسوخ في الشريعة، أنواع الفرقة، وأنه ذكر منها عددا كبيرا كثيرا. منها أن المرأة تدعي ماذا؟ على زوجها عيبا فيه. فحصل أن امرأة جاءت إلى قاضي تدعي على زوجها عيب. إيش العيب الذي؟ قالت كل ليلة يبول على الفراش زوجها، كل ليلة يبول، يعني تحتاج كل ليلة إيش؟ أنا تصبين تغسل الفراش والثياب كل ليلة، وأنا أطالب بالفسخ. فالقاضي قال له ما تقول؟ إيش تقول في هذا؟ قال له لا تعجل علي أيها القاضي، لا تعجل، دعني أخبره. قال ماذا؟ قال أنا كل ليلة أرى في المنام أنني وسط بحر هائج، أنني وسط بحر هائج، وفي وسط هذا البحر قصر عظيم، وفوق القصر قبة، وفوق القبة جمل، وأنا فوق الجمل، أرى نفسي فوق الجمل، والجمل يطأطئ رأسه ليشرب، ليشرب. قال فبال القاضي في ثيابه، بال القاضي في ثيابه، وقال لهذه المرأة أنا من خلال الوصف والتهويل بلت، كيف هو الذي يرى؟ كيف هو الذي يرى ذلك؟ فأحيانا يعني التهاويل تفعل للشخص مثل هذا الكلام. فالخلاصة أن الحجاب ثابت لله تعالى على الوجه اللائق به. قال رحمه الله باب النزول، باب النزول يعني باب إثبات صفة النزول، والنزول من الصفات الثابتة المتواترة. والمراد إخواني في الله بهذا الباب من الإمام الدارمي رحمه الله ذكر هذه الصفة وما كان من جنسها، المراد بهذا الباب ذكر هذه الصفة وما كان من جنسها كالمجيء والإتيان، لأنه بوب الآن باب النزول وذكر ما يتعلق بالمجيء وذكر ما يتعلق بالإتيان، فربما يقولون التبويب على النزول، لماذا ذكر المجيء والإتيان؟ نقول لأن المجيء والإتيان من جنس النزول، من جنس النزول كما سيأتي في الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والقدر المشترك، القدر المشترك بين هذه الصفة الثلاثة أن الله أين؟ أين الله؟ في السماء، في العلو، أليس كذلك؟ أن الله في العلو، فإذا أتى أو جاء لفصل القضاء، فإذا أتى أو جاء لفصل القضاء فإن ذلك الإتيان والمجيء يكون من أين؟ من علو إلى أسفل، وهذا النزول أم ليس بالنزول؟ يعتبر نزولا. فإذا أتى أو جاء لفصل القضاء فإن ذلك الإتيان والمجيء من علو إلى سفل، وهذا هو القدر المشترك بين هذه الصفات الثلاث. وإثبات النزول لله تعالى على الوجه اللائق به ثابت في السنة بالتواتر، بالتواتر أحاديث النزول بلغت حد التواتر. ذكر ابن القيم كما في مختصر الصواعق أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر 28 صحابيا، روى أحاديث النزول قدر 28 صحابيا، وهو صفة فعلية، صفة فعلية خبرية ثابتة لله على الوجه اللائق به. قال باب النزول. قال أبو سعيد رحمه الله: فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هل ينظرون، ينظرون هنا بمعنى إيش؟ ينتظرون، لأن الفعل إذا تعدى بنفسه يكون بمعنى ماذا؟ انتظر، يكون بمعنى انتظر. وإذا عدي بفي الفعل نظر، إذا عدي بفي يكون ماذا؟ بمعنى إيش؟ التفكر والنظر والتأمل. وإذا عدي بإلى فهو بمعنى إيش؟ النظر. الفعل نظر إذا عدي بفي، بفي يكون بمعنى التفكر والتأمل، بمعنى التفكر والتأمل. لما تقول نظرت في الأمر، إيش معنى نظرت في الأمر؟ تأملت وتفكرت فيه. وإذا كان عدي بإلى فهو بمعنى ماذا؟ النظر المباشر بالعين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما إذا جاء، أما إذا جاء الفعل متعد بنفسه وليس مقيد بحرف جر فإنه يكون بمعنى الانتظار. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، فناظرة بما يرجع المرسلون. ما معنى فناظرة؟ فمنتظرة. قال: وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا وهذا يوم القيامة. إذا نزل الله ليحكم بين العباد، وهو قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله تبارك وتعالى وقوله: فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء؟ هذا استدل به أيضا الإمام إسحاق بن راهوي، استدل به إسحاق ابن راهوي حين جاء المبتدعة إلى الأمير بن طاهر أمير خراسان وقالوا إن إسحاق بن راهوي يقول بالنزول ويثبت النزول والمجيء لله، فاستدعاه الأمير بن طاهر، استدعى إسحاق بن راهوي وقال يا إسحاق بلغني أنك تقول بالنزول بلغني، فقال نعم، ألم يقل الله وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فقال هذا الأمير هذا يوم القيامة، فقال فالذي يجي يوم القيامة وينزل لفصل القضاء ما يمنعه أن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ فسكت هذا الأمير ولم يقل شيئا. قال حدثني عمرو بن عون الواسطي، تقدم أنه ثقة وهو من يزداد في كل يوم خيرا، قال أنبأنا أبو عوانة والله بن عبد الله اليشكري عن أبي إسحاق والسبيعي عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة. الأغر هذا كان مولا للصحابيين المذكورين، كان مولا لأبي سعيد رضي الله عنه ولأبي هريرة، فلهذا يروي عنهما معا. قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط، فقال من تائب فيتاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر، من مذنب، من سائل فيعطى، حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط. ولهذا قال بعضهم، قال بعضهم في هذا الباب نثبت لله ثلاث صفات: النزول والهبوط والتدلي، النزول والهبوط والتدلي، لأنه قد جاء بهذه الألفاظ: ينزل الله، يهبط الله، تدلى الله. وتراجعون في هذا صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف، هذا كتاب طيب يقرأ طالب العلم، تجد فيه الصفة والدليل عليها، الصفة والدليل من الكتاب والسنة إذا كان الدليل فيهما، أو من السنة فقط إذا لم يأتي الدليل إلا فيها، صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف. هو مجلة صغير، يعني لو استهم طالب العلم ممكن يقرأه في ليلة ولا في ليلتين، ممكن يقرأه بإذن الله إذا كانت هناك همة. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. يحيى بن بكير متكلم في سماعه في ماله، ولهذا قالوا ثقة في الليث متكلم في سماعه من ماله. يحيى بن بكير قالوا ثقة في الليث متكلم في سماعه من ماله. وذكر بعضهم أن سبب كلام أهل العلم فيه في رواية عن مالك لأنه سمع الموطأ برواية بعرض حبيب كاتب مالك، وعرض حبيب كان أسوأ عرض على الإمام مالك، فلهذا تكلموا فيه من أجل ذلك، لكن ما يضر، هذا قد رواه عن مالك أئمة، قد رواه عن مالك الثقات الأثبات، فما يضر هنا. قال أبو سعيد وزادني فيه أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري، وكان أحد أئمة الدين، أحد أئمة الدين. والإمام أحمد لما ذكروا له أنه بمصر فرح ودعا له لما كان عليه من القوة في السنة، وكان عارفا بالحديث شديدا في السنة، فصيحا بليغا، صاحب لغة ونحو رحمة الله عليه. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب في إسناده، وقال هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاء الليل يتنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. هذا فيه رد صريح على من يقول إن الذي ينزل في الثلث الأخير هو الملك، فإن من أهل البدع كما تعلمون من أنكر صفة النزول وقال الذي ينزل الملك، فيقال لو هل الملك يقول من يدعوني من يستغفرني؟ ثم أيضا هذه اللفظة لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، هذا هو الذي ينزل سبحانه وتعالى في ذات الوقت ويقول هذا الكلام. ثم أيضا إخواني في الله قولوا لا أسأل عن عبادي أحدا غيري يعني في هذا الوقت، في هذا الوقت، وإلا في غير هذا الوقت قد يسأل عن عبادي غيره أم لا، في غير هذا الوقت قد يسأل عن عبادي غيره أم لا. مثل إيش؟ مر علينا حديث إيش؟ يتعاقبون فيكم بالليل وملائكة بالليل وملائكة ماذا؟ بالنار، فيسألهم الله وهو أعلم. وأخذ الحديث الملائكة السيارة، حديث الملائكة السيارة. فقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري يعني في هذا الوقت. وقول إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاء الليل قد جاء إخواني في الله في ألفاظ حديث النزول أن النزول يقع في الثلث الأول، وجاء أنه في النصف، وجاء في الثلث الأخير. وحاول أهل العلم الجمع بين هذه الأحاديث، والصواب الذي عليه أكثر أهل العلم أن الرواية الصحيحة الثابتة في ذلك هي رواية أن النزول يكون في الثلث الأخير من الليل، وهذا الذي رجحه الترمذي رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن النزول إنما يكون في الثلث الأخير. الرواية التي فيها إذا مضى ثلث الليل الأول، إذا مضى ثلثاء الليل، هذه الإشكال فيها، لأن هذا فيها ماذا؟ إطلاق. وجاء في الأحاديث الأخرى التعيين والتقييد بأن النزول إنما يكون في الثلث الأخير. قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثني زياد بن محمد. قلنا زياد بن محمد ما حاله؟ مر علينا هذا، زياد بن محمد مر علينا في الكتاب، قلنا إنه منكر الحديث، منكر الحديث. قال عن محمد بن كعب القرظي عن فضال بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل يفتح الذكر، يعني اللوح المحفوظ، فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم يره غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة، النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له وهل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكة الليل والنهار. هذا ما يصح، ما يصح. ولهذا الذهبي في ترجمة زيادة ذكر هذا الحديث وقال فهذه ألفاظ منكرة لم يأتي بها غير زيادة، غير زيادة. والأحاديث الصحيحة فيها بيان أن النزول ينتهي بطلوع الفجر، أن النزول ينتهي بطلوع الفجر. وأما الرواية حتى تطلع الشمس فهي شاذة، رواية أن النزول يستمر إلى طلوع الشمس هذه شاذة. قال حدثنا حفص بن عمر النمري أبو عمر الحوضي قال حدثنا هشام والدستواء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر، أبو جعفر مجهول هنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي أو قال مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسترزقني فأرزقه، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح. في زيادة شلانة من يسترزقني، أبو جعفر كما سمعتم مجهول. قال حدثنا عمرو بن عون والواسطي قال أنبأنا خالد بن عبد الله، وهو أيضا من خالد بن عبد الله هنا من الواسطي، صح، اشترى نفسه من الله أربع مرات، اشترى نفسه من الله أربع مرات، في كل مرة يتصدق بوزنه فضة رجاء أن يعتقه الله من النار. قال أنبأنا خالد بن عبد الله عن الهجري إبراهيم بن سليم عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. والهجري ضعيف وقد توبع، الهجري ضعيف وقد توبع والحديث صحيح. قال حدثنا عبد العزيز بن يوسف الحراني صدوق ربما وقع في الوهم أبو الإسبغ قال حدثني محمد عن ابن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عطاء مجهول هذا ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل فإذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر. يقول قائل ألا من سائل فيعطى؟ ألا من داع فيستجاب له؟ ألا من مريض يستشفي فيشفى؟ ألا من مذنب يستغفر فيغفر له؟ حيث كما سمعتم فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عن وعطى مجهول. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد ثقة قال عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد أبي عن أبي إسحاق بإسناده قال عمرو حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عندكم هكذا في الأول عن أبي إسحاق حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي إسحاق كذا عندكم عن ابن إسحاق الصواب ويروي عن ابن إسحاق أبوه إبراهيم بن سعد قال كتبت عن ابن إسحاق 18,000 حديثا كتبت عن ابن إسحاق 18,000 حديثا ولهذا صرح عمرو حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمي عبد الرحمن ابن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وحديث علي هذا جود إسناده الألباني في الإرواء جوده في الإرواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو موسى بن إسماعيل من هو التبوذكي المنقري نعم موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا أبو عوان الوضاح عن طارق بن عبد الرحمن صدوق له أوهام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فيعطى. قال حدثنا الزهراني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير عبيد بن عمير إمام مجمع على ثقته وكان واعظا يعظ كان واعظا يعظ ابن عمر كان يجلس مجلس وعظه وربما بكى ابن عمر في مجلس وعظه وهذا من تواضع عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو صحابي جليل يجلس في مجلس وعظ هذا التابع. قال إذا مضى ثلث الليل أو بقي نصف الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه. قال باب النزول ليلة النصف من شعبان حدثنا الإسبغ بن الفرج المصري قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن مصعب بن أبي الحارث مصعب متروك مصعب متروك عن القاسم بن محمد بن بكر عن أبيه أو عن عمه عن جدي أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله أو مشاحن. قد ذكر غير واحد أنه لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث ذكر غير واحد من الأئمة ومنهم القاسمي في إصلاح المساجد أنه لا يصح في ليلة النصف من شعبان شيء فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله أو مشاحن قالوا مشاحن المشاحن هو من المشاحن من ورد المشاحن لما كان بينه وبين أخيه بغضى والأوزاعي يقول المشاحن المبتدع الأوزاعي يقول المشاحن هو المبتدع كما سمعتم ما يصح في النزول في ليلة النصف من شعبان شيء ما يصح فيها والنزول في ليلة النصف من شعبان على الصحيح كباقي الليالي. قال باب النزول يوم عرفة حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وعلي بن عثمان اللاحقي ثقة قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عاصم بن أبي النجود قال قالت أم سلمة رضي الله عنها نعم اليوم يوم عرفة نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا. هذا إخواني في الله منقطع بين عاصم وأبي وأم سلمة، لكن قد رواه الدارقطني في النزول واللكائي بإسناد صحيح عن أم سلمة وله حكم الرفع. رواه الدارقطني في النزول واللكائي بإسناد صحيح عن أم سلمة وله حكم الرفع. وقد ثبت النزول في يوم عرفة في صحيح مسلم من حديث عائشة، ثبت النزول في يوم عرفة في صحيح مسلم عن عائشة. فعلى هذا النزول في الثلث الأخير من الليل ثابت، والنزول يوم عرفة أيضا ثابت، وأما النزول في ليلة النصف من شعبان فلم يصح فيه شيء، ويبقى النزول للرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب مع الأبواب التي بعده إن شاء الله في الدرس القادم. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.